الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويرتاد لبوله موضع الإخوة، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. ويجوز ذلك في البنيان. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد خارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات مرقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروح والعظام وما له حرمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب قضاء الحاجة، أي الآداب عند قضاء الحاجة والتخلي. يقول: يستحب لمن أراد دخول الخلاء. الخلاء أي الموضع الذي تقضى فيه الحوائج. والخلاء قد يكون البر في الفضاء، ومن أجل ذلك سمي الخلاء، وقد يكون مكانا مستترا، وقد يكون كنيفا، يعني مكانا معدا لقضاء الحوائج، مثل أعزكم الله المراحيض ونحو ذلك. قال: يستحب لمن أراد الدخول دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أي قبل دخوله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أما استحباب ذلك فقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا راد أو إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء: إذا دخل، أي إذا أراد الدخول، أي شرع في الدخول، أي قبل الدخول يقول ذلك. وقوله: اللهم إني أعوذ بك، أي التجئ بك من الخبث والخبائث، وقيل الخبث بإسكان الباء. أما الخبث فهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وإن قلنا بإسكان الباء فالخبث هو الشر، وذكر أصل الشر وأعظم الشر وهو الشيطان، فالخبائث بمعنى الشياطين. وهنا قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء، هذا إذا كان هناك مكان معد لقضاء الحاجة. أما لو ذهب الإنسان في البر أراد أن يقضي حاجته، فمتى يقول ذلك؟ الأظهر أنه يقوله قبل أن يرفع ثوبه وأن يكشف عورته، فإذا وصل المكان وقبل أن يهم بكشف عورته ورفع ثوبه يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما ما زاده المؤلف: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فالحديث فيه لا يصح. قال: وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته أو إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، يستغفر الله عز وجل. أما قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فالحديث فيه لا يصح. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هذا هو الأصل، أنه تقدم اليمنى في مكان فيه تكريم، وتؤخر اليسرى، وفيما كان فيه ليس تكريم كأماكن قضاء الحاجة مثلاً تقدم اليسرى وتؤخر اليمنى، بحيث تكون اليمنى أول القدمين دخولا للمكان الفاضل وآخرهما خروجا منه. وقد ثبت وقد جاء في ذلك آثار عن أنس رضي الله عنه وعن غيره أنهم كانوا يقدمون، وقد دلت دلائل كثيرة في السنة على تقديم اليمين عند التكريم وتأخير اليسار. قال: يقدم رجله اليسرى في الدخول، أي في دخول الخلاء، حتى تكون اليمنى آخرهما دخولا، واليمنى في الخروج حتى تكون اليمنى أولهما خروجا من المكان المستقذر. قال: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، أي لا يدخل الخلاء موضع قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله، كالقرآن وكالنقود التي فيها اسم الله، وككتب العلم التي فيها الآيات والحديث وأسماء الله تبارك وتعالى. يقول لأن في الدخول بما فيه اسم الله عز وجل وهو ينبغي أن يعظم، فحقه أن يعظم، كل ما فيه اسم الله حقه التعظيم. قال: وهذا المكان مكان قضاء حاجة، فالدخول فيه فيه نوع امتهان، لا سيما القرآن. واستدلوا على ذلك أيضا بما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال: وخاتمه قد طبع عليه محمد رسول الله، ففيه اسم الله. لكن الحديث منكر، لا يصح، حديث لا يصح، قد حكم بشذوذه المحدثون. لكن تدل عليه الدلائل العامة، وهو تكريم القرآن وتكريم كتب العلم ونحو ذلك، فهذا هو الأولى. ولو دخل فيه وقد غطاه فهذا يكون عند الحاجة، كما في قول إلا من حاجة، كان يخشى فقد نقوده، أو أن يكون في بلد يخشى من امتهان القرآن أو امتهان كتب العلم أو أن تسرق، فحينئذ لا بأس أن يدخل بها، لكنه يغطيها يسترها بحيث لا تكون أسماء الله وتكون الآيات ظاهرة. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أي وينصب اليمنى. قال: يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، كما جاء في حديث سراقة رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمنا النبي عليه السلام إذا أردنا أن نقضي الحاجة أن نتكي على اليسرى، وأن تكون بمعنى اليمنى منصوبة، فيجلس على اليسرى يتكي عليها واليمنى منصوبة. قيل فيه تكريم لليمين بحيث تكون منصوبة ويتكى عند قضاء الحاجة على اليسار. وقال بعض العلماء أن هذا هو أفضل وضع لخروج الغائط واستقامة المستقيم، لكن الحديث فيه لا يصح. قال: وإن كان في الفضاء، أي إن أراد أن يقضي الحاجة في الخلاء حيث ليس هناك مكان معد يمكن أن يستره عن أعين الناس، قال: أبعد واستتر. إذا كان في الفضاء لا يقضي حاجته من بول أو غائط قريبا من الناس، بل يذهب ويبعد بحيث لا يراه أو لا يكاد يراه أحد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة أنه إذا أراد المذهب أبعد، أو إذا ذهب أبعد، وفي حديث جابر كان إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد، لأنه يجب عليه أن يستر عورته، وحيث ليس هناك شيء يستره لا بد من ابتعاد حتى يكون مستترا ببعده. قال: وارتاد موضعا رخوا، أي يرتاد موضع رخوا لقضاء الحاجة، لا سيما إذا أراد أن يبول. قالوا: والعلة في ذلك حتى لا يرتد عليه البول، لأن المكان اليابس الذي فيه حجارة إذا أصابه البول كذا ربما ارتد فأصاب ثوبه. وقد جاء في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، ولكن الحديث لا يصح. لكن هذه العلة ظاهرة أنه يختار مكانا بحيث يأمن من رشاش البول أو من رجوع الغائط إليه. قال: ولا يبول في ثقب ولا شق، لا يبول في ثقب، في جدار، ولا في جحر، ولا في شق، ولا في شيء من هذا، كل شيء مثقوب، إما أن يكون جحرا في الأرض أو ثقبا في الجدار أو ما شابه ذلك، فإنه لا يبول فيه. وقد جاء في ذلك من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر. وقيل لما قيل غتادة يعني عن علة كراهة البول في الجحر، قال: إن يقال إنها مساكن الجن. وحكي أن بعض الصحابة قد أوذي وقتل من الجن بسبب هذا. لكن لا شك أن العلة فيه ظاهرة، فإن الإنسان قد يبول في الجحر ثم يخرج ما في الجحر من ثعبان، من حيوان، من شيء مؤذي فيؤذيه، وإذا تحرك وخاف لا شك أنه سيرتد عليه بوله وربما تنجس وتلطخ. ثم أن في البول في الجحر فيه إذاء للبهائم أو إذاء للحيوانات، لا سيما كان الحيوان غير مؤذن، كان يكون مثلا ضبا أو ما شابه ذلك مما هو مأكول أو جربوع، فهذا فيه إذاء وإتلاف من غير فائدة، وتعيض النفس أيضا للضرر. قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، أي لا يقضي حاجته في طريق، أي في الطريق الذي يسلكه الناس، يسلكه الناس مشيا أو على الدواب، لأنه فيه إيذاء للناس، لأن هذا الطريق مسلوك، فإذا جاء إنسان يبول ويتغوط فيما في الطريق الذي يسلكه الناس وينتابونه فلا شك أنه قد آذاهم. وجاء في ذلك وعيد شديد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين، قيل ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. سماه باللاعن لأنه يعرض نفس صاحبه للعن، وقيل لأن صاحبه ملعون بمعنى يستحق اللعن من الله تبارك وتعالى. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، سواء في الطريق الذي ينتابونه ويسلكونه أو في المكان الذي يستظلون به كتحت الأشجار أو في المنتزهات في الأماكن أو مجالسهم وما شابه ذلك، وهو إيذاء كما في قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تحت شجرة مثمرة، وقد جاء في ذلك النص أيضا أنه لا يتخلى، اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها الذي يتخلى تحت شجرة مثمرة لأن الناس ينتابونها ويجلسون تحتها ويأكلون من ثمرها، فهذا فيه إذا قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، إذا أراد قضاء الحاجة لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر إذا كان القمر في وجهه. قالوا لأنه امتهان لهذين الكوكبين عظيمي النفع، قال لما فيهما من النفع العظيم، فمن تكريمه أن لا يستقبلا. وقد ذكروا في ذلك حديثا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يستقبل أو نهى أن يستقبل رجل نيرين أي القمر والشمس، لكنه حديث ضعيف جدا لا يصح. والأظهر أنه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك، فإن ما فيه نفع ما خلق الله كثير كالسماوات والبحار والجبال والأشجار، والحديث لا يصح أساسا. بل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة لا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فيه دلالة على جواز التشريق والتغريب، أي يستقبل الشمس أو القمر، إنه ممن يستقبل التشريق حيث تشرق الشمس وقد تكون في وقت الشروق، أو يغرب حيث تكون الشمس في وقت الغروب وكذلك القمر. فلا أظهر أنه لا يكره، لا يكره. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها، لأنه إذا استدبرها فقد كشف عورته، وإذا استقبلها فقد تغوط أو بال اتجاهها، وإذا استدبرها فقد أيضا فعل مثل ذلك. قال والقبلة موضع شريف وهو علامة من علامات الإسلام وشعار من شعارات هذا الدين، وجعله النبي عليه السلام فارقا بين المسلمين والكفار، قال من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وهذا لا وذلك لا ينبغي الإنسان أن يستقبل أو أن يتغوط إلى الجهة التي يعظمها بالاستقبال في الصلاة، فهي جهة معظمة، فلا ينبغي الإنسان بل لا يجوز له أن يبول إلى الجهة التي يصلي إليها أو أن يتغوط إليها. ولأجل ذلك نهينا عن ذلك وهو كبيرة. قال ويجوز ذلك في البنيان، أما في البنيان أي حيث يكون ثمة ساتر يستره عن القبلة فهذا لا بأس به، كالمراحيض اليوم والحمامات، وأن يستر الإنسان بحائط أو بجدار أو بدابة أو ما شابه ذلك. وسدل على ذلك بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أناخ ناقته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها، أي الناقة بينه وبين القبلة، فقيل له يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واستدلوا على ذلك أيضا بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرق بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين مستقبلا الشام مستدبر الكعبة، أي على في قضاء حاجته. قال وهذا محمول على أنه كان في البنيان، فإنه في سقف قد يكون شيء ثم ما يستره، لكن الأظهر والله أعلم هو المنع عن ذلك في البنيان وفي غير البنيان. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فقد خالفه غيره من الصحابة كأبي أيوب الأنصاري، فإنه نهى عن ذلك في البنيان، قال فإن لو ذهب إلى الشام وجد مراحيضه بنيت تجاه القبلة، قال فكنا ننحرف عنه ونستغفر الله. والأظهر أن الحديث عام، أن الحديث عام يعم البنيان وغير البنيان. وإذا قلنا بأن العلة هو أن الجهة في نفسها معظمة ف فلا شك الإنسان إذا صلى فإنه يصلي للقبلة مطلقا، سواء كان بينه وبينها ستار أو لم يكن ثمة حاجز. فالتعظيم للجهة، وإذا كانت الجهة معظمة فحينئذ البول والغائط تجاه هذه الجهة لا فرق بين أن يكون ثمة ما يحول بينه وبين القبلة أو أن يكون في الفضاء، وهذا هو الراجح. وأما ما جاء من الحديث كقول ابن عمر رأيت بيت حفصة ورأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا الله أعلم حكاية فعل، والفعل تحتمله إيش؟ تحتمله الظنون وتحتمله التخصيصات، بخلاف الحديث الذي جاء عاما لا تستقبله ولا تستدبره فيبقى محفوظا. وقيل أن هذا كان قبل أن ينهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الراجح وهو الصحيح، ويؤكده ظواهر الأحاديث وكذلك العلة. قال: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. يقول إذا قطع يمسك يضع السبابة تحت الذكر من أصله، أي من منبته من الجسد والإبهام، ثم يعصره ويمر يده هكذا، قال حتى يخرج كل قطرة من البول باقية، ثم ينتره ثلاثا حتى يخرج ما بقي فيه. وهذا الحديث حديث منكر، بل هذا من التنطع، هذا من التنطع من الغلو، والحديث فيه ضعيف جدا لا يصح. وليس هناك نتر سني ونتر غير سني، نتر جائز بل النتر كله بدعة، النتر كله بدعة وفيه تكلف، والحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا. قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. لا يمس ذكره بيمينه، أي إذا أراد البول أو الغائط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح بها، أي كذلك إيش؟ لا يمسكها ثم يحركها مسحا، ثم يحرك يعني يمسك ذكره بيساره ثم يحرك الذكر ليمسح، ليمسح يعني كان يأتي بحجر ثم يحرك الذكر ليمسح الحجر، فهنا قد حركها. فالنهي عن أن يمسك الذكر باليمين وأن يمسكه باليسار ثم يتمسح به، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يفعل؟ قالوا: إذا أراد أن يقضي أو أراد أن يمسح وليس ثمة ما يمكن من ذلك، فإنه يمسك ذكره بيساره ثم يمر الحجر عليه، فإذا يكون الحجر هو الذي يتحرك ليمره على الذكر، لا أن يحرك الذكر ليمره على الحجر. قال الشيخ: ثم طيب، وهذا ظاهر كلام الشيخ أنه لا يمس ذكره بيمينه، أي حال قضاء الحاجة. واختلف العلماء هل هو منهي عنه مطلقا أن لا يمس الذكر باليمين حتى بغير قضاء الحاجة. قال بعضهم النهي عام، وقيل أنه مقيد بقضاء الحاجة، استدلوا بقول مثلا: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أي حال كونه يبول. ولا شك أن الأحوط أن لا يمس ذكره بيمينه، وهذا أحوط. قال: ثم يستجمر وترا. يستجمر أي يستخدم الجمار، والجمار هي الحجارة، فيستجبر معنى أنه يستخدم الجمار الحجارة ليزيل أثر الغائط والبول، ويجعل الاستجمار وترا، أي ثلاثا فخمسا ستا، ولا يجوز الوتر أقل من ثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، وقال: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن أقل العدد ثلاث، ويستحب أن يكون وترا ثلاث، فإن لم ينقي فخمس، فإن لم ينقي فسبع، وهكذا. قال: ثم يستجمر وترا. قال: ثم يستنجي، أي بعد قضاء الحاجة يستجمر وترا، يستخدم الحجارة ويقوم مقام الحجارة أيضا المناديل والخرق ونحو ذلك، مما ليس فيه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى، أو ليس محترما من طعام أو غيره. ثم يستنجي، فيجمع بين الاستجمار أولا ثم الاستنجاء. قال: وهذا أكمل أنواع قضاء الحاجة، لأنه إذا استنجى والاستنجاء هو استخدام الماء، وأصل الاستنجاء من إزالة النجو، والنجو ما غلظ من النجاسة، ويطلق إذا أطلق يراد به الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء يراد به مطلقا استخدام الحجارة أيضا لأنه إزالة النجو، لكن متى ما ذكر الاستنجاء والاستجمار دل عن استجمار استخدام الحجارة نصا، والاستنجاء هو يكون بالماء. قال لأن الماء، لأن الإنسان إذا أراد أن يستنجي بالماء قبل أن يستخدم الحجارة والمناديل سيصيب النجاسة، ولذلك قال الأولى والأنظف والأكمل أن يزيل ما غلظ من النجاسة بحجارة بحيث لا يباشرها بيده، ثم بعد ذلك إيش يستخدم الماء ليزيل ما تبقى مما لا تزيله الحجارة. قال وهذا أكمل الصفات، حتى أنه قد جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى لمس الأسعى التق من أول يوم حق وأن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قيل أنها نزلت في أهل قباء، وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، لكن الحديث لا يصح، بل الصواب أنه قال إنا نستنجي، وأما لا نتبع الحجارة الماء فهذا لا يثبت. قال ثم يستنجي بالماء، وهذا أكمل أنواع الاستجمار أو الاستنجاء. قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزاءه، إن اقتصر على الاستجمار الحجارة مع وجود الماء أجزاءه بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ثلاثا، وقال إيش لا تستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار، وكان إذا أراد قضاء الحاجة يأخذ معه الأحجار، وقال لابن سعود ائتني بثلاثة أحجار، وأجمع على ذلك العلماء أن الاستجمار كاف ولو مع وجود الماء، كان يستخدم مثل المناديل لكن بشرط أن يزيل ما غلظ ولا يبقى من النجاسة إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، أما إذا بقي من النجاسة ما يمكن يزال بالأحجار أو بالمناديل وجب عليه أن يزيله. قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزاءه إجماعا، وإنما يجزي الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. قالوا الأصل أن تزال النجاسة وحتى لا يبقى منها أثر. قالوا معلوم أن الاستجمار أي استخدام الحجارة لإزالة الغائط فإن هذا لا يزيل الغائط بالكلية إلا أن يجرح إنسان نفسه، معناه سيبقى أثر من الغائط حول الدبر لا يمكن إزالة بالحجارة، ومع ذلك عفى عنه الشرع، عفى عنه، وذلك يجوز الاستجمار مع أنه سيبقى جزء من النجاسة لا يمكن إزالة إلا بالماء، ومع ذلك لم يلزمه الشرع باستخدام الماء، لأن العلماء مجمعون على جواز الاستجمار مع وجود الماء وأنه لا يشرط الماء. طيب إذا معنى ذلك أن الشرع عفى عما يتبقى من أثر الغائط بعد استخدام الجمار فهو معفو عنه. قال فكأن هذا قد خرج عن الأصل، الأصل أنه أي نجاس وقع على الجسد يجب أن تزال ولا يبقى منها أثر، لو وقع الغائط على بول الإنسان وأتى بحجارة أزالها أو منديل لكن بقي أثر يحتاج إلى الماء يجب عليه استخدام الماء. قال وهذا لم يلزم به الشرع في الاستجمار، فدل على أنه معفو عنه. قال وإذا كان استخدام الجمار معفو، يعني استخدام الجمار وبقاء ما تبقى من نجاسة الذي لا يزيلها إلا الماء معفو عنه وهو رخصة، قال إذا تعدى الغائط أثر مكان حلقة الدبر هنا رجع الأصل وهو وجوب إزالة جميع النجاسة حتى لا يبقى منها أثر، كما لو تغوط الإنسان وخرج من غائط من أصاب إيش ما أصاب أجزاء خارج عن حلقة الدبر كفخذي أو مؤخرتي عجزي، فهذا قد يصيبه الإنسان إما أن يكون من جهة الإسهال أو أن يصيبه عند حركته، فإذا تعدى موضع الحاجة هو ما الدبر وما حوله قريب منه فإنه حينئذ يجب استخدام الماء، لأن الذي يرخص فيه فقط ما كان منه ما تبقى منه بعد الاستجمار في المكان المعتاد، فإذا خرج عن المكان المعتاد رجع إلى كونه نجاسة وقعت على البدن يجب أن تزال حتى لا يبقى منها أثر، فهذه قاعدة أن الاستجمار رخصة ولا تتعدى الرخصة موضع الحاجة أو الموضع المقدر لها. وقال بعض العلماء إذا خرج على نحو يعني ليس شديدا يعني بمعنى حول الدبر وحول كذا فهذا لا بأس به حتى لو بقي شيء من ذلك، هذا هو الراجح، لكن المؤلف مشى على هذا. قال ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية، ما قال الشيخ ثلاثة أحجار، قال لأنه لا يجب الحجارة بل قد يكون إنسان عنده مناديل يمسح بها، ولذلك علق الحكم بالمساحات، قال لا يجزي أقل من ثلاث مساحات منقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة يرسل بعض أصحابه ليأتوا بثلاث أحجار، ولما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال ائتني بغيرها، فدل على وجوب إيش؟ على وجوب أن يكون أقل العدد ثلاث أحجار، مع أنه بمسحة واحدة ربما تزال نجاسة، مع ذلك الشرع عمل إيش؟ بالاحتياط، هنا عمل بالاحتياط والاستظهار، فجعل أقل المساحات أن تكون ثلاثا. طيب لو كان حجر كبير هل يجوز أن يمسح فيه ثلاث مساحات؟ معنى أنه يمكن أن يمسح فيه ثلاث مساحات من عدة جانب من جوانبه. قال بعض العلماء إذا كان المستخدم حجارة لا بد أن تكون ثلاث جمرات حتى لو كانت إحداها كبيرة. وقال بعض العلماء بل لو كان حجر واحد وكان كبير بحيث يمكن يمسح فيه ثلاث مساحات من عدة جوانب أجزأ، وهذا هو الأظهر. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، كل ما هو طاهر ينقي المحل، من مناديل، من ورق الشجر، من أحجار، كل ما ينقي وهو طاهر في نفسه فيجوز الاستجمار به لعموم الأدلة. قال إلا الروث والعظام، ويدل على ذلك أيضا أنه إذا كان طاهرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة، وجاء في حديث أنها روثة حمار معناه نجس، قال إنها ركس ائتني بغيرها، أعلها بأنها إيش؟ نجسة، فدل على أنه لو كانت نجسة لم يجوز. ثم أن استخدام الحجارة أو المناديل النجسة هو لا يجد النجاسة، بل هو يزيد النجاسة نجاسة. قال إلا الروث والعظام، أي استثنى من الطاهرات، هو طاهر لكن مع ذلك لا يجوز الاستجمار به، الروث أي ما به روث ما يؤكل لحمه لأنه طاهر، والعظام. أما عظام المأكولة المذكاة فهي طاهرة بإجماع العلماء، وعظام الميتة من حيوان مأكول فهو طاهر على الصحيح، وأما غير المأكول فإن عظامه إما أن يقال بأنها طاهرة، والصواب أن العظام كلها طاهرة من المأكول وغير المأكول كما مر معنا، وهذا هو الراجح أن العظام كلها طاهرة. فإذا النهي عن الاستجمار بالروث والعظام ليس لكونها نجسة، بدلالة أن الحديث عام، والحديث أنه قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، وقد نهى النمسا من يستنجع برجيع أو بعظم، ومعلوم أن العظم هنا عام فيعم حتى عظام الحيوان المأكول المذكى، فدل على أن التعليل أو على أن علة النهي عن الروث بالعظام أن استجمار العظام ليست النجاسة، لأن الحديث جاء عام من يعم جميع العظام، ومن عظام ما هو مجمع على طهارته وهو عظام الحيوان المأكول إذا ذكي، فدل على النهي عام في العظام. هذا نقولنا بأن عظام نجسة، ولا الصواب أنها طاهرة مطلقا. فإذا النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استنجاب الروث والعظام، نهى أن يستنجع برجيع دابة، حديث ابن عباس قال في إنها ركس، وفي واختلف العلماء في الروث والعظام ما العلة. طبعا قد جاء في صحيح مسلم أن الروث هو علف الدواب مسلمي الجن، والعظام يجدونه أوفر ما يكون لحما أي لمسلم الجن، كما جاء في حديث مسعود لا تستنجب الروث ولا العظام فإنها زاد إخوانكم من الجن، فعلله بهذين، قال أنه يجدونه أوفر ما يكون لحما وفي الروث علف لدوابه كما جاء في صحيح مسلم. قال إذن لا يجوز استنجاء لا بالروث ولا بالعظام لا لأجل النجاسة بل لأجل هذه العلة أو لغيرها من العلة الأخرى. طيب لو استنجى الإنسان بروث حيوان مأكول كالبقر مثلا وهو طاهر، أو استنجى بعظم مجمع على طهارته كعظم الحيوان المأكول إذا ذكي، هل يطهر أم لا يطهر؟ وقلنا بأن اللي استنجى بهم طاهر، هل يطهر لو استخدم العظام؟ الأظهر لا، لأن النهي يقتضي الفساد، فإذا نهانا أن نستنجى بروث أو بعظام دل على أن تصحيح الفعل مع فعل عين المنهي عنه محادة لله ورسوله، وهذا هو الراجح سواء قلنا بطهارتها أو بغير طهارتها. قال وما له حرمة، أيضا لا يستنجى بكل ما فيه حرمة كالكتب كالقرآن والعياذ بالله، بل هو ردة، وكذلك كتب العلم، وبل كل ما هو نافع في نفسه، ومنه أيضا الطعام كالخبز وغيره، لا شك أن هذا قد يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله والاستهانة بنعم الله عز وجل. قال والله أعلم. نعم.
قال باب الوضوء: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ثم يقول بسم الله، يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويسترشق ثلاثا، يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من النحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. وصف وضوء مفهوم من وضاءة، وهو النور، وهو أيضا ففيه تطهير وفيه أيضا نور من الله تبارك وتعالى، وذاك يعرف المسلمون يوم القيامة بمواضع الوضوء لأنها تتلألأ. قال المؤلف: لا يصح الوضوء. الوضوء والوضوء والطهور والطهور، أما الوضوء بالضم فهو الفعل أي التوضؤ، والوضوء هو الماء المستعمل للوضوء. قال: لا يصح الوضوء أي التوضؤ ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا كما ذكر المؤلف رحمه الله يدخل بعض الأحاديث في هذا المتن المبارك. لا يصح الوضوء إلا بنية، لأنه عبادة، وكل عبادة يشترط لها النية. ثم أن الشرع قد علق عليه تكفير السيئات، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا مسح غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. قال: حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومعلوم أنه إذا كان عبادة وترتب عليه ثواب لا بد فيه من النية، وهذا عام في جميع العبادات: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك لو غسل الإنسان أعضاء الوضوء بغير نية، كان أراد التبرد، كان في يوم حار أراد التبرد فغسل وجهه ويديه بغير نية، لم يقع وضوءا لأنه لم يكن عبادة. قال: ثم يقول بعد أن ينوي، والنية محلها القلب أو محله القلب، ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهم بغرفة أو ثلاث. يقول بسم الله كما جاء في حديث: توضؤوا بسم الله، توضؤوا بسم الله. وقد جاء في ذلك حديث عن سنة أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الحديث لا يصح، فالتسمية مستحبة، لأنه تستحب التسمية البداءة في كل أمر، لا سيما في مثل هذا الأمر. وقد يستشهد له في حديث: توضؤوا بسم الله لما بارك الله عز وجل في الماء الذي كان مع في غزوة، فقال: توضؤوا بسم الله فبارك الله في هذا الماء القليل فكفى الجيش. أما أن يقال بأنه يجب وأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالحديث في ذلك لا تصح، فأقل ما يقال فيه أنه مستحب، بل قال بعض العلماء هو بدعة لأن الحديث فيه لم تصح. لكن لا شك ما جاء من الحديث أقل ما يقال أنه يثبت فيه الاستحباب. قال: ثم يقول بسم الله. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه لأن الآلة سيستخدمها لغسل أعضاء الوضوء، وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في من وصف وضوءه كعبد الله بن زيد وعلي وغيره، أنهم وصفوا وضوءه أنه كان يغسل يبدأ فيغسل يديه ثلاثا، وكما قال في لمن استيقظ من نومه قال: فلا يضع يده في ناحية حتى يغسلها ثلاثا. قال يغسل كفيه ثلاثا الكف، قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينه بغرفة أو ثلاث، ثم يتمضمض ويستنشق كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام استمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وجاء في الصحيح أيضا أنه تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة. يقول المؤلف يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، إما أن يأخذ ماء فيتمضمض ويستنشق مرة من نفس الماء ثم مرة ثانية ثم ثالثة، لكن الأظهر والله أعلم أنه يفعل ذلك ثلاثا، يأخذ الماء غرفة ثم يضع جزءا منه في فيه وجزء منه يجذبه بأنفه يستنشق ثم يتمضمض ويستنثر ثم يأخذ غرفة أخرى، وهذا هو الثابت في الصحيحين أنه قال بثلاث غرفات، لأنه غرفة واحدة لو أخذ غرفة لا تكفي لأن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، فهذا هو الراجح. قال بغرفة أو ثلاث، والأصوب ثلاث. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، ثم حد المؤلف الوجه قال من منابت الشعر الرأسي، المنابت المعتادة، لأن الإنسان قد يكون أصلع وقد يكون كثيف الشعر وينزل شعره إلى جبهته، لكن منابت المعتادة، وهذه المنابت عند انحناء الرأس، عند انحناء الجبهة إلى الرأس، من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا الذقن وهذا اللحيان عظمان، أي إلى أسفل. قال وإلى أصول الأذنين، الأصل بداية الأذن من هنا شحمة إلى الشحمة، قال لأنه هو الذي تحصل به المواجهة، فإن الوجه مأخوذ من إيش؟ من المواجهة، وهذا ما تحصل به المواجهة، فيغسل هذا الموضع ثلاثا أيضا. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، يخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت خفيفة أن يظهر الجلد من تحتها فإنه يغسلها، أي الماء يمكن أن يصل إليها بسهولة كمن كان قليل اللحية، أما إذا كانت كثة كثيفة فإنه لو أراد أن يدخل الماء ما يمكن يدخله إلا بكلفة، ولذلك قال يخلل لحيته، وقد جاء من حديث أنس أنه يأخذ كف ماء فيضعه تحت اللحية هكذا ثم يضع أصابعه، أي يفركها تحت. قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، والدليل على ذلك ما ثبت في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل لحيته، لكن كل الأحاديث المرفوعة في تخليل اللحية المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تصح، وقد أعلها الحفاظ كابن معين وغيره. طيب هل يقال بأنه لا يسن؟ نقول لا يسن، لكن الدليل فعل الصحابة وليست الأحاديث، الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، وإنما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يخلون لحيتهم. قال وإن كانت تصف أي اللحية البشرة لازمه غسلها، لأن البشرة ظاهرة وكل ما ظهر وجب إيش؟ غسله. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق هذا المرفق وليس هذا الكوع، الكوع في اليد. قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين، أي إلى المرفقين، أي مع المرفقين إلى نهاية المرفقين. قال ثلاثا ويدخلهما في الغسل، أي لا بد من إدخال المرفقين في الغسل بدليل فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة فقال ويل للأعقاب من النار، والأعقاب وآخر اليدين مرفق وكذلك إيش؟ الكعبان، فدل عنه إذا لم تصب فإن صاحبه متوعد بالنار. قال ويدخلهما في الغسل، أي المرفقان. قال ثم يمسح رأسه من مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، والذهاب والرجوع سنة، والواجب أن يمسح مرة واحدة لعموم قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. يقول الشيخ ثم يمسح رأسه مع الأذنين، بمعنى أن الأذنين يمسحان مع الرأس، وقد جاء ذلك في حديث عام عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس قال إذا مسح رأسه وضع أصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهامي ظاهر الأذنين، إذن السبابة في الأذن والإبهام يمسح ظاهر الأذن هكذا، فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه، والصواب أنه لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا، والحديث جاء أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا لا يصح، بل الصواب أنه مسح أذنيه بما فضل إيش من مسح رأسه أو مما فضل من يديه بعد مسح رأسه. قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، والكعبان العظمان الناتيان بجانب العظم، وليس ما يعرف اليوم الكعب، هذاك عقب في آخر القدم عقب، أما الكعبان عظمان ناتيان في جانبي القدم. قال ويدخلهما في الغسل أيضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل والكعبين، وقال ويل للأعقاب من النار، والعقاب الكعبان والمرفقان، فدل على وجوب غسلهما، وأن من غسلهما لم يصح وضوءه وذلك استحق أن يتوعد بالنار. قال ويخلل أصابعهما، يخلل أصابع القدمين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفل الوضوء وخلل الأصابع، وجاء في حديث أنه كان يخللهما بخنصره بالخنصر. وهذه الصفة قد جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، في حديث علي بن أبي طالب، وفي حديث ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي أحاديث كثر عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة. واصل ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تصل به المواجهة. طيب ما استرسل من اللحية هل يجب غسله؟ قد يكون رجل لحيته طويلة، الأظهر أنه يمسح عليه. قال بعض العلماء لا، بل يغسل إلى حد منابة الذق، لكن أظهر أنه يمسح عليه لأنه تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم. ومسح الرأس لا يكون إلا مسح الرأس كله، والباء هنا ليست للتبعيض، بل لا يعرف العرب أن الباء تذكر للتبعيض، بل مراد به ملاصق، أي امسحوا حال كونكم يعني ملصقين، معنى أنه يباشر مسح رأسه بيده. قال وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. قال ثم يرفع نظره إلى السماء، أي بعد أن يقول ذلك، ويقول أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما رفع النظر إلى السماء فلا يصح، قد جاء في ذلك حديث لكنه لا يثبت، والثابت هو هذا الذكر. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. نعم نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.
دخل أصبع ظاهر أذنه
مقصود
من خلف، يعني
أي الظاهر خلف، هذا باطن، هذا باطن أذن، ويجعل أصبع ذي في باطن وذي ويمسح به بهمي ظاهر أذني. نعم يجلس هكذا ويفركها. حديث أنس فعله أنس وابن عباس ونسيت، يعني غرف الاستنشاق، غرف الاستنشاق والتمضمض، هذا الثابت أنه كان يغرف يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، هذا هو السنة، جزء لفمه جزء لأنفه. لكن لو تمضمض من غرفة وتستنشق من غرفة يصح، لكن خلاف السنة.
ما ورد حديث
هو ورد ألفاظ بعض العلماء فهم منها أنه كان يغرف يغرف، قال يفعل ذلك ثلاثة، قال بثلاث غرفات، بغرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا، لكن الحديث إذا جمعت عرف بأن المراد أنه في الغرفة الواحدة يستمضمض ويستنشق، لا أنه يأخذ ماء للمضمضة مع الاستنشاق. نعم.
شوي
45 درجة، يعني لا يكون بينك نرد أن نقرب، نقول 45 درجة، أي يعني المراد ذاك أن ينحرف انحرافا بحيث يكون غير مستقبل، لأن الاستقبال قبلة، لو كان نرفض هذه القبلة هذه الجهة ورجل طال من هذه الجهة هو لا يجوز، لأنه يجوز أن يصلي هذه الجهة أيضا، رسول الله ما بين المشرق والمغرب إيش قبلة، فإذا كان يجوز لك أن تصلي على هذا النحو وأن تنحرف عنها لمدة 30 درجة وهكذا ويمين خلينا نقول 43 درجة، إذا كان هذا أساسا مسوق ولا يجز ولا يجب لا أساس لا يمكن أن يعدل، دل على أن هذه الجهة كلها لا تستقبلها، فلا بد تنحرف، بمعنى أن يكون عن يسارك أو عن يمينك القبلة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.